دين يا أهل الجحود فدين الله يا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في حلقة جديدة من برنامج الحوثيون إلى أين. الحوثيون فكر شيعي إثنى عشري متطرف تتلقى دعما ماليا وعسكريا من إيران، ولكنها حركة في اليمن. الحوثيون زعزعة للأمن وإطلاق للنار وقتل للأبرياء المسلمين في اليمن، مع أن شعارهم الكاذب الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. أهلا وسهلا بكم من جديد، ورحب بضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النهيدي، وهو باحث شرعي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياك الله وحيا الله المشاهدين عموما جميعا.
شيخنا، يعني بداية تحدثنا في حلقات ماضية عن الخطر، خطر الحوثيين في اليمن، تحدثنا كثيرا عن ما يدور في صعدة، تحدثنا كذلك مناورات تجدها في الجوف، لكن الآن سنتحدث عن مسألة أخرى. حينما ذهبوا إلى الجوف ربما وجدوا هناك من يقاتل بشراسة في سبيل الدفاع عن عرضه وعن ماله والدفاع حتى عن دينه، اتجهوا بالذات إلى حجة. فلو تحدثنا بداية لماذا اتجهوا، تركوا الجوف وسيطروا على صعدة ومن ثم اتجهوا إلى حجة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أظن أخي رياض والمشاهدين عموما أن المشاهد قد وصل إلى درجة كبيرة من المعلومات والتشبع حول مسألة الحوثيين، وإن كان ينقصه بعض التفاصيل في بعض الجوانب التي لم يكن لها هناك حضور بسبب عدم وجود أحد من أبناء المناطق هذه مثل حجة وغيرها. فتكلم الناس وتكلمتم وتكلمت القنوات، مشكورة قناة صفا حملت على عاتقها عبئا كبيرا وأوصلت رسالة هادفة وقوية في بيان هذه الحركة الخبيثة والجرثومة الخبيثة التي نبتت في عقر ديار المسلمين السنة. ذهبوا إلى الجوف، نعم، ووجدوا مقاومة شرسة، نعم، ورجعوا على أعقابهم، نعم، فأرادوا أن يحولوا إلى حجة، وحجة وجدوا فكذلك مقاومة شرسة وقبائل قوية تخاف على عرضها وعلى بلادها وعلى أفكارها وعلى عقائدها، ولهم باع طويل في أهل حجة في نصرة القضايا، سواء القضايا الوطن أو قضايا المسلمين، فلا غبار عليهم في ذلك. لكن السؤال، لماذا جاء الحوثي إلى حجة، أو لماذا استمات، يعني انكسر في الجوف فذهب ورجع على أثره، لكن لماذا مستميت في حجة، وما هو السبب هذه الاستماتة كلها في حجة؟ نجد أن حجة تمثل له عمقا استراتيجيا كبيرا من نواحي عدة. من الناحية الجغرافية أولا، ماذا هي، ماذا تمثل له حجة؟
أين تبعد عن صعدة بداية؟
أيوة، هي محادة لصعدة في تقريبا الجنوب الغربي لصعدة.
كم تقريبا كيلو شيخنا؟
ما عن المدينة إلى المدينة هي فارق كبير، والجبال وعرة وشاهقة، ولا يمكن أن تصل مباشرة منها، فلا بد أن تمر عبر محافظة أخرى لوعرة الجبال. لكن هي محادة أصلا لها، من مديريات حجة ملاصقة لمديريات صعدة. حجة على مر التاريخ هي معك الحصين، ولذلك كان من يسيطر على حجة يسيطر على اليمن. ولعلك قد قرأت في التاريخ أن الإمام أحمد حميد الدين لما قتل والده في صنعاء فر وأوهمهم أنه خارج من اليمن، ثم ذهب وسيطر على حجة فقط، ومن حجة أعاد الملك كاملا. وفي حجة كانت منطقة تسمى القارة، حصينة قوية، جبال شاهقة ومنطقة حصينة وكلاء حصينة،
إذا الوصول لها صعب يعني
جدا. كان الإمام أحمد يتخذها ملجأ ومناخا له، بل إن السفارات الدول كانت موجودة في هذه المنطقة القارة، وكان يحكم اليمن من حجة، وكانت قلاعه الحصينة، وكانت السجون أيضا في حجة. فمجرد أن يضع رجل في جبل من الجبال خلاص يعتبر في سجن دائم لا يستطيع.
إذا الحوثي قرأ هذه المسألة
وقرأها جيدا وتمرس فيها وعرفها جغرافيا. أيضا حجة ممكن أنه إذا سيطر عليها ممكن أن يخنق صنعاء، فأن الطريق الموصل إلى صنعاء من الساحل أو من عدة مناطق ممكن أن يقطعه إذا وصل إلى حجة. ممكن إذا وصل إلى حجة يخرق عمران أيضا. ممكن
هناك مسافة بين حجة وبين صنعاء؟
لا قريبة جدا، لا تتعدى 60-70 كيلومتر.
إذن قريبة جدا.
قريبة جدا. أيضا ممكن أن يصل إلى جبال أخرى التي هي جبال الأحيان أو عفوا جبال المحويت عبر هذا الامتداد، وبذلك يسيطر على سلسلة جبلية حصينة، فوق ذلك أنها مطلة على البحر الأحمر، تطل هذه الجبال على قرابة 45 جزيرة، يستطيع أن يراقب الملاحة الدولية كلها حتى من هذه الجبال، وأن تطال مدافعه أي مكان يريد بعد ذلك. هذا من الناحية
الجغرافية
الحصينة. لكن من الناحية الأخرى أيضا أن حجة تمثل له ثقلا سكانيا كبير. تعداد عام 2004 عدد سكان حجة 1.5 مليون،
عدد كبير.
أيوة. فما بالك بثمان سنوات مع تضاعف ال
ربما يصل المليونين أو المليونين.
ربما يصل إلى المليونين بالراحة.
نعم.
أو ينقص قليل فقط. فيها أيضا كوادر كثيرة من منطقة واحدة التي هي منطقة كشر، يوجد 300 حامل لدرجة جامعية. رجل يحمل درجة جامعية 300 من منطقة واحدة فقط صغيرة. فيها أيضا ثروات.
مسألة الموارد
فيها ثروات كبيرة جدا، فهي غنية مثلا، وإن كنا لا نريد أن نقول هذا الكلام، بنوعيات جيدة للقحط الشامي التي تباع بمبالغ باهظة.
هي مسموح في اليمن فلذلك.
لكن ما هي فائدة الحوثي هنا؟ هو يأخذ الخمس منهم ويأخذ ضرائب القحط. هي سوق تجاري كبير جدا خصوصا في عاهم، وتصل مناطق كثيرة. هي منطقة زراعية، وبعض أودية حجة مثل وادي حجور وادي مور وغيرها مناطق زراعية غنية جدا بالزراعة وبأنواع المزروعات الفواكه والحبوب والخضار.
حكم الجبال هل فيها مناجم مثلا؟
في منجم ذهب، وفي شركة صينية كانت تنقب عن الذهب ثم انسحبت بعد هذه الأحداث
بعد الثورة.
وسمعت من شهود عيان من أهل المنطقة أن الحوثي سيطر على منجم الذهب، وأنه يشتغل فيه لكن بطرق بدائية، لكنه يحصل من قرابة من 40 إلى 45 مليون ريال يمني شهريا. هذا بالنسبة له ميزانية.
شيخنا أنا ودي أتطرق طبعا مسألة الموارد وهي مهمة جدا، وسنتطرق كذلك عن ما دار ما بين حجة وما بين الحوثي، لكن أين النظام من هذه المسائل؟ ذكرت قبل قليل وهي مسألة مهمة، أنه إذا تم السيطرة على حجة بالتالي تستطيع السيطرة على صنعاء، وهذه أمر خطير جدا. زيادة على ذلك، إذا تمت السيطرة على الحجاب فبالتالي الآن سيطر على منجم الذهب، وأنت تعلم أن المال عصب للحياة.
بالضبط.
أين النظام من هذا؟
النظام للأسف إن كان النظام الماضي النظام السابق فهو كان متواطئ وقد سلمهم، بل إن هناك منهم من أركان النظام السابق منهم متحوثة وهم من أهل الحجة. ولا يعني ليس غريب ولا سر أن نقول أن أحمد محمد صوفان نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط السابق متحوث.
لا شيخنا، كيف يكون متواطئ وكما تعلم أن المملكة العربية السعودية خضت حرب مع الحوثيين وتدعم طبعا علي عبد الله صالح بحربه على الحوثيين؟
هي لم تدعم علي عبد الله صالح، وإنما دعمت وإنما وقفت ضد الحوثيين كحوثيين وكفكر وحماية لحدودها. لكن علي عبد الله صالح ليس سرا أنه هو الذي كان يدعم الحوثيين ويتواطأ معهم بأساليب كثيرة جدا
مخفية تحت الباطن،
إما مخفية وإما ظاهرة شبه مكشوفة. وهذا أصبح الناس يتكلمون فيه كلام
في اليمن،
كلام على المكشوف كما يقول على المكشوف، والصحف تتكلم. وأعطيك معطيات بسيطة لدعمهم، فمثلا انسحابهم من بعض المعسكرات وتسلمها للحوثيين
بالمعدات
بالسلاح الثقيل والخفيف. انسحاب من معسكرات بغير وجود مبرر للانسحاب،
بما أنه هو الأقوى.
أيوه. بغير مبرر وجود للانسحاب إطلاقا. تسليمهم مرافق الدولة كلها، المحافظ وضعوه منهم، التربية، الصحة، الذي كلها وضعوها في أيديهم، فماذا يعني هذا أيضا؟
شيخنا يعني من ينظر إلى الآن الأخبار، النظام يحاول الحرب مع القاعدة الآن، وهناك طبعا طلق ناري متبادل. أين من الحوثيين؟ لماذا يتجه فقط للقاعدة؟ والخطر أعتقد يعني مشترك فيه ما بين القاعدة وما بين الحوثيين.
القاعدة هي جماعة غلو وقامت بما قامت به وقامت الدولة بحربها. بأي منطلق تقوم الدولة بحربها؟ نحن نريد من الدولة أيضا لماذا بهذا المنطلق، يعني من منطلق حربكم للقاعدة وزعزعتهم للآمن أيضا تحاربون الحوثي وبنفس هذه الطريقة. الناس كلها الآن تتساءل، القاعدة انتهت، سيطر على زنجبار وجعار وأخذت وعزان أمس سلمت، لكن لماذا الحوثي لا يعني لا يحارب؟
سيطرت من
الدولة.
جميل.
الدولة واللجان الشعبية.
جميل.
لماذا لا تنتهج نفس هذا النهج مع من؟
مع الحوثي،
مع الحوثيين. قد يكون لك أسباب، أسباب أن هناك منهم متواطئين مع الحوثي من قادة عسكرية ما زالوا موجودين ولا يريد
في النظام.
أيوه. شيء ثاني أن الحوثي ممكن يكون الآن ورقة لهم يلعبوا بها الفصائل المعارضة مع فكل منهم يريد أن يستقوي به. وليس من صالحي الآن أن يدخل معه في حرب، فيقول لك إن دخلت معه في حرب كشفت ظهري لعدوي الآخر. يعني الإشكال بالضبط أنها لعب بوطن من أجل مصالح شخصية وذاتية.
طيب.
وإلا حتى أمريكا مثلا الآن تضرب بطائرات بدون طيار في القاعدة، والحوثي يتكلم على أمريكا ويلعنها ويسبها ليلا ونهارا أكثر من القاعدة،
لكن لا لم تصنف شيخنا على أساس أنها
أيوة. لماذا لم تصنف؟ هل هناك تواطؤ ما بين الحوثيين؟ طبعا الناس تعرف أن الحوثي كاذب، لكن هل هناك تواطؤ أصلا ما بين الحوثي وبين السفير الأمريكي الذي رفض أن يصنفه كمنظمة إرهابية، بل أنه وجد معهم دعم وأسلحة وكذا، وهم الآن يتبجحوا أن لدينا دولا غربية تدعمنا وتقف معنا، ويحيى الحوثي وأصلا معطى الحصانة في أوروبا وهو بوق من أبواقهم وهو يعتبر الواجهة السياسية لهم، ويعطى الحصانة في أوروبا وهم يلعنون ويسبون ويشتمون، وفي ذات الوقت لا يلاقون أي أذية منهم.
إذن شيخنا الحوثي مجرد بوق يتحدث من خلاله بسب إسرائيل أو سب أمريكا، لكنه يعني يواجه مواجهة عنيفة ضد المسلمين والقتل والتدمير الأبوية.
قتل الحوثي كثير من المارينز ومن الإسرائيليين وفجر وعمل، وكلها تكتشف أنهم مسلمين الذين يقتلون، بل إن الحوثي الآن هو يغرر على أصحابه أنه يقاتل الأمريكان وأنه لا يستطيع أن يخرج من بيته. لماذا؟ يقول أمريكا تريدني، تريد أن تقتلني.
شيخنا الكثير من الناس ربما يقول أن هذا مجرد كلام نظري، ليس هناك شيء مشاهد، يعني
من ناحية
حقائق أفلام وثائقية مثلا أو حتى صور أو حتى فيديو
عن
ما عمل الحوثي في اليمن من خلال قتل الأبرياء وقتل الأطفال.
طيب.
ظهرت بعض المقاطع لكن ليست
شيء مشاهد وموجود. أولا الحوثي هو يعتبر نفسه الآن دولة داخل الدولة، يحكم يسجن يفعل، من خوله بذلك؟ طيب حصاره للدماج يحتاج توثيق؟ 3 أشهر أو 4 أشهر وهو محاصر، 10,000 طالب علم، كل الناس عرفت بهذا، وهو اعترف أصلا وتوقيعه على وثيقة أنه سيرفع الحصار يعني أنه كان محاصر. مدارس تحفيظ القرآن الكريم في حجة والتي اعتدى عليها ومزق المصاحف وأحرقها بحجة أنها أتت من السعودية هذه المصاحف القرآن الكريم، ثم دوسهم للمصحف وبأقدامهم، والفيديو موضح واضح ومشاهد، وقد عملنا عليه حلقة في بعض القنوات عن أنهم كانوا يعني يضعون أقدامهم فوق المصحف الشريف. ضحايا الألغام، من الذي لغم في حجة؟ الحزب الاشتراكي، القاعدة لا وجود لها في حجة أصلا. من هو الذي لغم في حجة؟ من الذي زرع الألغام فحصدت قرابة 40 ضحية إلى الآن، نساء أطفال، غير ترويع الناس، غير من ذلك أن هذه الألغام أصبحت حائل بين الناس وبين ممارسة حياتهم الطبيعية.
شيخنا
الناس لا يستطيعون الآن أن يمشي إلى السوق، أن يمشي إلى مزرعته، اللغم أمامهم.
الإعلام اليمني هل يظهر هذه الحقائق؟
الإعلام اليمني الآن مشكلته أنه يقول لك نحن نمسك حياد لا نريد أن نثير هذه الأشياء. فنحن إعلام دولة سموها دولة وحدة وطنية مصالحة وطنية، لكن الحوثي يتكلم، والحوثي عنده إعلام الآن وأصبحت عنده قنوات يكذب
من خلال أي قناة؟
قناة المسيرة مثلا، هذه قناة حوثية، والعجيب أنه يظهر فيها أن الطائرات الأمريكية تضرب فيهم وأنها تحوم حولهم. يعني ما أدري على من يضحك أو من يخاطب أو من.
طيب شيخنا بالنسبة للجرائم الحوثي في حجة لو تحدثنا عن هذا حتى تتضح لدى المشاهد أن بالفعل هناك انتهاكات سواء لحقوق الإنسان أو حتى قتل الأبرياء ورمي الجثث وغيرها.
الحوثي في حجة أولا الهجمة الشرسة على أهل حجة هذه جريمة، من خوله أنه يهجم عليهم وأنه يقاتلهم ويحاربهم وإلا يبسطهم للنفوذ هل هو دولة؟ الجريمة الثانية زراعة القتل الذين قتلوا أثناء هذه الحرب في دفاع الناس عن بلادهم وأعراضهم وبلغت قرابة 150 قتيل. الجريمة الثالثة زراعة الألغام عدد المعاقين بالمئات والمشوهين والجرحى، القتل فاقوا 40 قتيل من جراء الألغام، تعطيل حياة الناس الطبيعية، عدم الناس لا تستطيع أن تمارس حياتها الطبيعية في أسواقها في مشاغلها في سفرها في تنقلاتها، هجومها على مدارس تحفيظ القرآن الكريم.
هل هناك إغواء لبعض مثل القبائل حتى تهجم على قبيلة أخرى وزرع مسألة الثارات مع بعض؟
هذه جريمة أخرى، يعني يكون بها الحوثي أنه يقتل واحد من قبيلة ثم يذهب إلى قبيلة أخرى يقول الذي قتله صاحبكم على فلان.
هل نستطيع أن نسمي؟
موجود في كشر حصلت هذه ومثل آل الزعكري وغيرهم وكذا، وأراد أن يدخل بينهم فتنة. أيضا أنه يبحث عن ثأر موجود بين قبيلتين فيدعم قبيلة على أخرى من أجل أن يكثر بينهم الشقاق، ولا وخصوصا القبائل التي استعصت عليه فلم تمتثل له
حتى لا تتحد تلك القبائل
هذه القبائل وتصبح حربها عليه موحدة وقوية.
شيخنا من خلال هذا الكلام يعني نحتاج إلى تفكير، نحتاج إلى عقلية تستطيع من خلالها تجميع شتات شمل اليمنيين من خلال حتى الاستفادة من الثورة. إذا الثورة استفاد من الحوثي استفادة كبيرة جدا. قبل الثورة أعتقد لم يكن هذا الصيت للحوثيين إلا في محاربة مع الحدود السعودية أو حتى مع النظام، أما الآن استفاد فائدة كبيرة جدا من خلال الثورة. لماذا لا تتضح هذه الحقائق؟
هو الحوثي استفاد من الثورة وخسر في نفس الوقت.
خسر ماذا؟
خسر الرأي العام والتعاطف الشعبي مع الناس. الحوثي كان يظهر من أول أنه يقاتل ظلم واستبداد وأنه مناصر المظلومين والمقهورين
وأنه مضطهد مثلا.
أيوة. فلما جاءت الثورة ركب موجة الثورة رغم أن الناس تعرف ما يدور في الخفاء بينهم وما حصل من إعاقة للثورة في كثير من المواقف بالإعاقة مقصودة كتواطؤ مع النظام السابق. ثم بعد ذلك أراد أن يستغل حالة الفوضى الموجودة في البلد فيسيطر على أكبر قدر من الأرض حتى إذا دخل حوار وطني أو شيء فهو يحاور من منطلق أنه صاحب القوة وصاحب الدولة أو صاحب دولة داخل الدولة. فهجوم على الجوف وهجوم على حجة وهجوم على دماج يعني في آن واحد يعني يشعرك أن الرجل صاحب قوة كبيرة أو صاحب دعم لا محدود. تكلمنا عن هذا كثير عن الدعم الذي يصله وطرق الدعم وأساليبه ونوعياته وغير ذلك. ثم بعد ذلك عندما أراد أن يتوسع ويستغل حالة الفوضى التي فيها البلد انكشف أمره وخصوصا في دماج. فلما حاصر الناس لم يكن بينه وبينهم أي شيء، لا ثار لا قتل، لم يتكلموا عليه حتى أنهم أصلا في الحروب الماضية كانوا ينعوا بأنفسهم فيراد لهم أن يدخلوا في الحرب فيرفضون يقولوا لا نحن طلبة علم ولا ندخل في هذه المهاترات.
طيب شيخنا يعني ذكرت قبل قليل أنه استفاد مثلا من دعمه للنظام خلال الثورة، هل تكشفت هذه الأمور؟ كما تعلم أن الثورة يعني كانت ثورة لجميع تيارات اليمن وقبائل اليمن، كانت ثورة يعني مطالبة بالحق والعدل والمساواة، فبالتالي هل تكشفت بعض الأقنعة، أقنعة خاصة الحوثيين لدى من قام بالثورة والآن المفترض أن يكون يعادي الحوثيين حتى اليمنيين في بيوتهم في مزارعهم في أماكنهم أصبحوا يتحدثون عن الحوثي أنه عدو أم ماذا؟ يعني ودي تتضح الصورة.
هو من هذه الناحية أنه أراد أصلا أن أراد أن يستفيد من الثورة فيريد أن يدخل بقوة كبيرة كما قلت لك، فأراد أن يمثل طرف أساسي وكبير جدا في المجلس الوطني
مع أم ضد
مع المجلس الوطني مع الثورة.
نعم
مع الثورة. ثم قام بالإرجاف في داخل الساحات في صنعاء وفي غيرها وعمل بعض القلاقل ومنها وصلت إلى الاحتراب والضرب بينه وبين فصائل من الثورة.
نعم.
ثم بعد ذلك قاد مظاهرات إلى بجانب بيت الرئيس عبد الرب المنصور هذه عندما كان نائبا أول، من أجل أن يفشل مخطط أو يفشل المبادرة الخليجية، وراد أن يحدث بلبلة، ثم أراد أن يمثل في المجلس الوطني تمثيلا كبيرا يفوق حجمه بكثير، ثم قاطع المجلس الوطني، ثم بعد ذلك أراد أن يأخذ عندما خسر هذه من الناحية السياسية وكذا، أراد أن يأخذ شيء على الأرض، فاستمات في حجة في صعدة في مناطق كثيرة، ثم بعد ذلك هذه الفائدة التي أراد أن يأخذها، ثم تحالف مع النظام من جديد فأصبح يحارب معهم في أرحب.
جميل، لكن شيخنا يعني الواضح أنه استفاد كذلك من تلك الاعتصامات. الاعتصامات كما تعلم الآن هي لا زالت بس لكنها قليلة جدا الآن، تلك الاعتصامات تحتاج إلى دعم، تخلى عنها من تخلى، فبالتالي هو استفاد حتى من تلك الاعتصامات. فكيف نوازن ما بينه هو مع النظام السابق ومع الاعتصامات الموجودة الآن في اليوم؟
هو كان معها في الأول، لكن بعد أن ظهرت السياسة القذرة نبذ، وحتى في الاعتصامات لم يكن في الساحات لم يكن له دور ولا تمثيل،
لكن قبل فترة
وخرج ونفروا عندما ذي خرجوا من الساحات كثير وأخلوا أماكنهم، ولم يبقى منهم إلا أفراد قلائل جدا. لكن ثم بعد ذلك لما جاء وكشف أنه رجل ذراع لأيد خارجية وأجندة أجنبية، أصبح يعني خسر هذه المكانة التي أراد أن يبنيها، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لليمن ومن خذلانه لهذا الرجل، فارتكب حماقة كبيرة في محاصرة طلاب العلم الذين هم أصلا كانوا حتى من الناحية النظرية مع الثورة وما ثورة، هم كانوا ليسوا مع الثورة اطلاقا، وكانوا مع النظام من أول، أو يقولون أن هذا ولي أمر وأن لا نستطيع، برؤيتهم لهم وبهدفهم الذي يناقشوا فيه علميا أو شيء من هذا القبيل. لكن عندما رجع يحاصرهم سقطت الشيء الذي أراد، المظلومية التي كان يقول أنه مظلوم ونصير للمظلومين وكذا. طيب فأنت الآن تحاصر المظلومين،
هو الآن يظلم بما أنه أيوة كان،
فأصبح الآن هو ظالم من أول، مستتر، لكن الآن أصبح ظالم ظاهر
واضح للعيان.
أيوة ظالم ظاهر واضح للعيان، فأصبح الآن ينبذ على مستوى اليمن كامل من ذوي التوجهات كلها، حتى من ذوي التوجه الوطني، يقول لك هذا خطر على وطني، صاحب الإسلام يقول هذا خطر على إسلامي، صاحب المشروع العسكري يقول هذا خطر علينا، صاحب المشروع السياسي يقول هذا خطر علينا.
لكن الناس العامة بالذات، لا أقصد المثقفين، الرأي مثلا الإعلامي، الكتاب وغير، الرأي العام هل يعرف وأدرك مدى خطورة الحوثيين؟
نعم لا شك أن
حتى البسيط
أدرحت. سأقول لك مثلا أنك تجلس مع الناس في أدنى مستويات البساطة،
نعم،
فتجد أنهم يتكلمون بمفردات وألفاظ مما تشبعوا بها من المد الصفوي من عملاء إيران، خصوصا بعد أن ثبت الدعم الإيراني الواضح، فأصبحت الآن أنت يعني تمثل جناح أو أجندة لدولة مغرضة لا تريد للعرب ولا تريد للمسلمين الخير، وهي عامل زعزعة واستقرار، وعامل زعزعة للاستقرار في المنطقة من زمن وليس من الآن. فهذه انكشفت هذه الأوراق وأصبح جليا للناس أن هذا رجل لا يريد للوطن خير.
طيب شيخنا، نريد يعني كثير من الناس تحدث عن خطورة الحوثيين، ومن فترة يعني حتى قبل الثورة كانوا يتحدثون عن الخطر الحوثي، لكن ليس هناك مخطط واضح، أجندة واضحة لكيفية مواجهة الحوثي، سواء من خلال السعودية وحتى من خلال اليمن نفسها، لأنه الآن هو يتمدد بشكل ربما يكون بطيء، لكن هي مكاسب بالتالي.
نعم،
لا تستطيع بعد ذلك أن تقتلع جذور الحوثي، وتعلم الفقر الموجود في اليمن هو يستفيد بضخ الأموال لأولئك الفقراء، فبالتالي يستعطفهم وربما يدينون بذلك الدين الذي يدينون فيه الحوثيين. كيفية المواجهة الحقيقية؟
المواجهة الحقيقية هي تأتي من عدة نواحي أو عدة أذرع، لابد أن تأتي كحزمة إجراءات متكاملة. أولا على الدولة أن تكون على قدر المسؤولية وأن تبسط نفوذها على المناطق التي أخذها الحوثي.
شيخنا، إذا أنا أعتذر طبعا، لكن إذا قلنا أن الدولة أساسا هي تريد الآن لديها أمامها مشكلة كيفية الوحدة الوطنية مثل ما يقولون الآن،
صحيح،
فبالتالي أتمنى لن نذكر الدولة مثلا، لكن كيف نواجه الحوثيين الآن على حسب الحدث؟
نواجههم عسكريا في المناطق التي اعتدوا على الناس عليها، لا نقول نهجم عليهم، لكن ندافع
دفاعا.
وهناك جبهة
موجودة، تقصد قبائل
موجودة، وحلف النصر موجود، وهم مقام هذا حلف
المظلوم. شيخنا أين من يحرك هذه القبائل؟
يحرك
بالرأي الصائب السديد.
هي متحركة من ذاتها وناس أهل غيرة على الوطن وعلى الدين.
لكن ربما هي جهود شخصية يعني.
هي جهود شخصية وإلى الآن ما زالت جهود شخصية.
لكن
ويفتقرون إلى أدنى درجات المساعدة. حتى أن من الناس من هو أصلاً زاده وعتاده على حسابه الشخصي.
صحيح.
على حسابه الشخصي. صحيح. وأمور تطوعية تحتاج إلى ترتيب وإلى تنظيم ومن أجل حتى أن تخرج هذه عن مسالك الغلو. وأن لا تصطاد مثل القاعدة في الماء العكر أو في غيرها وكذا. أن يستمر هذا الدعم لهذه المجموعات التي أخذت على نفسها أنها تكون نصير للمظلومين. التوجه أو السلاح الفكري
جميل،
ولا سيما أيضا أن أمام قوة غاشمة سرعان ما ستنفضح فكريا، ليس لديها ثقل اجتماعي أو ثقافي أو سياسي في البلد، إنما هي بقوة السلاح جاءت.
نعم.
ولي الأذرع. فعندما تفضح هذه وسائل الإعلام، القنوات الفضائية، تحصين الناس، ماذا تريد من أناس أصلا يمزقون المصاحف؟ ماذا تنتظر منهم؟ هؤلاء تحصين المناطق التي التنمية لها دور أصلا. الحوثي هو ما يتكلم عن هذه ولا عمل هذه القوة وهذا الهيلمان إلا أنه استغل البسطاء والضعفاء وذوي الدخل المحدود، فيساعد هذا ويعطي هذا، والذي لا يذيع كما قلت
بالقوة.
أيوه بالقوة. فهو كون هذا العصابة من بعدة أساليب. فعندما تأتي نفوذ الدولة، عندما تبسط التنمية، عندما ينتشل الناس من حالة الفقر والتي هم فيها، لا يحتاجون إليه بالتالي.
لكن شيخ، لماذا لا يتم التحرك من الآن؟ مثلا دماج هي الآن مغلوبة على أمرها،
الناس متحركة لكنها جهود فردية.
لا أقصد
جهود فردية.
إيه، أنا أريد أن نبتعد عن مسألة الجهود الفردية. لماذا لا يكون هناك محور خاص يتمحور من خلال شخص واحد أو شخصين أو أكثر، جمع القوى، جمع الرأي، حتى تكون كلمة واحدة من خلال دماج، من خلال جوف، من خلال حجة مثلا؟
هناك أول المناكفات السياسية كتابة على الناس أنهم يجتمعوا كلحمة واحدة.
ممتاز، جميل.
الشيء الثاني أن الناس أنفسهم يعني ليسوا بالمستوى الذي يجعلهم يدارون كما لو كان هناك دولة تتبنى هذا الوضع.
جميل.
أيضا أن هناك جهات تقول لك أنا راضي عن فلان لكني غير راضي عن فلان، فما هو الحل؟
نعم.
أيوة. الحل أن تقام هناك يعني سواء من الحكومة اليمنية أو من بعض الدول المجاورة أن يكون لها دور في وضع الناس أمام الصورة الحقيقية وفي تجميعهم وتجميع جهودهم، ولا بأس من أن يكون هناك يعني طرح مشاريع وطرح أفكار من أجل أن يخرج الناس برأي واحد. يعني مثلا في بعض المناطق قد يكون من أسباب تعثرهم اختلافهم، مثل الحوثيين أصلا في بعض المناطق احتربوا فيما بينهم، ما استغلنا هذا الوضع.
هناك حوثيين تحاربوا مع بعض.
إيه، احتربوا فيما بينهم في أكثر من مرة.
إذن جميل.
محمد عبد العظيم الحوثي هو ابن عم عبد الملك الحوثي، يظهر في الفضائيات ويقول هذا ابن عمي كافر وهذا وهذا وعندهم وهؤلاء عملاء لإيران وهؤلاء ليسوا زيدية أصلا. ليس.
لكن هل هو ربما تكون مسرحية؟ لكن
لا،
في الواقع
ليست مسرحية، لأن الحوثي أصلا خرج عن إطار الزيدية. عن إطار الزيدية، الزيدية التي هم أصلا كانت المذهب السائد في شمال اليمن، هو خرج عنها وأصبح الآن عميلا لإيران، فهم لا يريدون أن يكونوا عملاء لإيران. أيضا هذا ينقض مذهب الزيدية من أساسه.
لماذا لا يتم احتواءه مثلا من قبل بعض القبائل؟ يعني النظام، نترك النظام جانبا بحكم ما نراه من النظام الآن، لكن وهو يدعو إلى الحوار الآن، وقبل طبعا الحوثي قبل الحوار،
قبل الحوار من باب ذر الرماد في العيون.
نعم.
ولا هو في اليوم الذي قبل فيه الحوار جيش قافلة عسكرية وهجم على،
فبالتالي لماذا لا يحتوى من ينشق مثلا على الحوثي؟
إيه، أتمنى هذا أنا، لكن أنا من أنا يعني هذا الكلام نقوله لذوي القدرات، لذوي الكفاءات، للتوجهات، للدولة.
هل هناك أسماء مثلا في القبائل، أسماء معروفة نستطيع أن نعول عليها مثلا بغض النظر عن النظام؟
اي نعم، مثلا في حجة، في كشر وعاهم، الزعكري غيرهم، ايضا في صعدة نفسها، في كثير من القبائل، فيصل مناع
جميل.
هذا أحد المشردين في صنعاء غير فارس مناع. هذا فارس مناع هذا المحافظة هو من أذنبهم، لكن فيصل مناع الهديش العيضة الفلان صغير عزيز فلان فلان هؤلاء كلهم مشردون الآن، ولهم أبشرك أن لهم الآن مجلس في صعدة للمشردين من أبناء صعدة ولهم حلف وكذا، لكنهم يعتقدون إلى أشياء بسيطة.
الدعم المادي هو
الدعم المادي. أنا أعرف أناس لا يستطيع أن يعني يسير حاله لأهله أو حتى لصرفة مرافقيه أو سياراته، والحوثي يدعم بقوة للذين معه.
شيخنا يعني أتمنى من هنا قبل أن ندخل في مسألة ثانية وهي رصد الجرائم والحقوقية وأين بعض المنظمات التي تدعو إلى حقوق الإنسان وغيرها، سنتحدث عن هذا، لكن لماذا لا يكون هنا من خلال قناة صفا نداء إلى تجمع الوحدة ضد هذا الحوثي بعيدا كل البعد عن النظام، لتجميع القوى، لتوحيد الصف، لتوحيد الكلمة مثلا؟
هو لا يحتاج نداء، وقد حصل نداء ونكرر أيضا هذا النداء. أنه لو تكون هناك جامعة ويكون هناك جهة موحدة، لكن أنا أجد مثلا في منهم في حلف النصرة منهم أصلا يقولون نحن، وليس في حلف النصرة مثلا، في بعض الذين يناوئون الحوثي منهم من هو يقول لك أنا لكن مع النظام السابق كان سأتي عبره، ومنهم يقول لك لا أنا مع الثورة سأتي عبره. لو توحدت الجهود ضد هذا الخطر سيكون جيد، وسيعطي أيضا دفعا أن الرجل هو عرف قدره في حربه في دماج وكتاف، وأنه كان يلعب في ستة حروب ويوهم الناس بانتصارات وما انتصارات وشيء، ولكن عرف حجمه الحقيقي في حجة، عرف حجمه الحقيقي بجهود فردية. لكن لو كانت هناك جهود مدروسة، دعم مدروس، تتبنى الدولة، يتبنى المصلحون، يتبنى الدول المجاورة، الناس هم موجودة عن طريق مشايخ القبائل، عن طريق مشايخ العلم، عن طريق الكتاب، عن طريق المتضررين أيضا من الحوثي المهجرين.
هل نستطيع شيخ من خلال وسائل الإعلام أن يعني نستطيع تحريك تلك القبائل مثلا؟
هي متحركة، لكن قل تحريك من يدعمها واللي هي متحركة أصلا.
شيخنا كما تعلم هناك من يتمنى أن يدعم لكن لا يستطيع أن يظهر أمام الناس في الصورة، فلماذا لا يتم منادات أمثال يعني من يكون لديه الغيرة، حب لليمن، حب لقبائل اليمن، غيرة على أراضي اليمن، ويدعم من الباطن مثلا؟
والله
كما تفعل الحوثي الآن
هو
من إيران،
الحوثي يتبجح
ومن إسرائيل حتى،
ويتبجح بهذا الشيء هو أنه ليس أنه يأخذ من هنا ومن هنا، وأنه لكن الإشكال هو أنك ما هو الذي يحول بينك وبين دعمك لإخوانك المظلومين والضعفاء؟ والدعم قد يتمثل في أشياء كثيرة،
يعني
حتى في مواد غذائية مثلا، حتى في مواد غذائية، في ملابس، في إيواء للمتضررين، علاج للجرحى الذين سقطوا في هذه الحرب.
شيخ الحوثي لم يبقى لديه إلا أن يمتلك طائرات
وسيمتلكها، فظل الوضع على هذا
إذا الأمر خطير جدا
جدا خطير، وهو خطير على الجميع أصلا، خطير على الجميع، لكن لماذا الناس لا تتنبه له إلى هذه الدرجة؟ الانشغال بالمناكفات السياسية، وأقول لك أيضا من أسبابها الانشغال بحرب القاعدة في الجنوب، وتجيش كل قوة أو قدرة الدولة وقوتها إلى ذلك الجانب، ثم أصبحوا الآن يعني صاعدة شبه ضائعة أو شبه منسية، رغم أنه الآن ليس بينه وبين تشكيل أو إعلان دولة في إلا أنه يصل إلى البحر ويملك ممرا بحريا.
شيخنا طبعا المواضيع كثيرة جدا، مسألة رصد الجرائم، مسألة تجميع تلك الجرائم وإيصالها إلى الحقوقيين أو حتى إلى جمعيات حقوق الإنسان، لكن لو في دقائق المواجهة الحقيقية كيف نستطيع بعيدا عن النظام؟ طبعا النظام هو مشغول حتى يعني كما تعلم يعني هو مشغول بنفسه ودفاعا عن نفسه وعن ذاته وربما
والشركاء المتشاكسون.
نعم. طيب لكن لو في دقيقة أو دقيقتين شيخ، كيفية المواجهة الحقيقية من خلال أبناء الشعب اليمني، أبناء القبائل،
من خلال أبناء القبائل أو أبناء الشعب اليمني، دعم جبهة الكتاب وجبهة كشر وعهد، دعمها بالسلاح، دعمها بالرجال، دعمها بالمال، التواصل معهم، التأثير على ذوي القرار من، وهذا خصوصا مشايخ القبائل ومشايخ العلم، تأثير على ذوي القرار بأن يلتفتوا إلى المظلومين من حوله، دعم أو تبني علاج الجرحى وأسر الشهداء وغيرهم، تبني المشردين واللاجئين الذين أصبحوا الآن عرضة لنهبهم من قبل المنظمات، كل المنظمات تشتغل فيهم، أيضا رصد، وهذا ملف لا بد منه أن يكون هناك توجه إعلامي قوي جدا لمحاربة الحوثي ورصد جرائمه التي أصلا ارتكبها ضد الشعب اليمني وهي كثيرة جدا.
من لدينا سنتواصل بإذن في حلقات قادمة بإذن الله
إن شاء الله وربنا يعينكم.
أيها الأحبة الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النهيدي وهو باحث شرعي، شكرا جزيلا لك شيخنا، وسنتواصل بإذن الله في حلقات قادمة عن كثير من المحاور الخاصة بالحوثيين،
شكر الله،
وتوحد الشعب اليمني ضد الحوثيين.
شكر الله لكم، جزاك الله خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزانك.
إلى اللقاء في حلقة قادمة من الحوثيون إلى أين، دائما يوم الاثنين الساعة 9 تماما على الهواء مباشرة. هذا رياض الودعان، يترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دين الله يا قوم يعاني وقد لاقى صدوره.